بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المتابعون معنا في الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. هذا هو الدرس الثالث في هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر صفر من العام 26 بعد 400,000 الهجرة. أيها الأحبة، أجدني شاكرا ومقدرا للإخوة سواء الحضور أو المتابعين معنا على الموقع، وخاصة أنه قد سرني ما تلقيت من في الأسبوع الماضي من الإخوة الذين يدخلون معنا في ما يسمى أو رياض المسك، وجزاهم الله خير على حسن ظنهم بأخي. نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قضية التأويل في الاصطلاح الشرعي، وقبل أن نبدأ درس الليلة يعذرني الأخوة الذين قد سمعوا ما سأقوله بعد قليل، لأني مضطر إلى هذا بسبب كثرة الطلبات، خاصة وأن معنا إخوة وأخوات يتابعون معنا ولأول مرة يحضرون الدرس، فمضطر إلى هذه المقدمة البسيطة لتسبق درس اليوم، وهو أنني أطرح تساؤل التأويل الذي سندرسه الليلة، وهو التأويل الباطل. أتى من أين أو ثمرة أي شيء؟ لا شك أيها الأحبة أنه ثمرة علم الكلام، وقد قلنا في درس التدمرية وغيره أن المشكلة الفكرية العقدية التي جابهت المسلمين في القرون المتقدمة ولا زالت بصماتها واضحة المعالم إلى هذا اليوم هي ما نتج عن حركة الترجمة. فأرجو أن تعيروني انتباهكم لهذه القضية حتى لا يتقول إنسان علي ما لم أقل. نحن في عصرنا الحاضر أو في غير عصورنا أحوج ما نكون إلى ترجمة العلوم البحتة التي المسلمون يعانون فيها من الفقر، مثل علوم المخترعات، مثل علوم الطب، مثل علوم الصناعة، مثل علوم الفضاء، مثل علوم الأرض. هذه أمور لا محذورة في ترجمتها بالشروط اللي سنبينها، لأنها ميراث للبشرية كلهم جمعاء، مسلمهم وكافرهم. فنأخذ نبذة تاريخية عن هذه القضية حتى ندخل على موضوعنا بتصور صحيح إن شاء الله. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحائف قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان متحيا ما وسعه إلا اتباعي. الذي حصل في القرون السابقة أن حركة الترجمة بلغت ذروتها في عهد بن العباس، فلو كانت الترجمة في أمور بحتة كما قلت قبل قليل لكان هذا من الأمر الذي سبقنا إليه سلفنا الصالح. فتعلمون عمر رضي الله عنه استفاد في بعض الأمور التراتيب الإدارية من الفرس ومن غيرهم، في أمور الإدارة، في أمور الدواوين، في غيرها. لكن الطامة أيها الأحبة أن حركة الترجمة بلغت ذروتها في عهد بن العباس في أي شيء؟ في ما سموه بالميتافيزيقا أو ما وراء المحسوس أو ما تستطيع أن تسميه الغيبية. ولو قلنا إننا في القديم وفي الحديث محتاجون للترجمة، فحركة الترجمة أيها الأحبة لا بد أن يسبق أو يكون لها شروط. أولا أن تكون مما يحتاج إليه المسلمون. الشرط الثاني أن يتولى الترجمة رجال أمناء. الثالث أن تصاغ هذه الترجمة بما لا يخدش عقيدة المسلمين أو أخلاقهم. فالذي حدث خاصة في عهد بن العباس أن هذه الشروط كلها خرمت. أولا لم يترجم إلا وثنيات أرسطو وإفلاطون وزندقة الفرس وصوفية الهنادك. رقم اثنين، تولى الترجمة النصارى الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية، ومن أشهرهم أسرة آل بخت الشيوع وحنين ابن إسحاق وابنه. والأمر الثالث، اللغة التي ترجمت بها، ماذا تتصور من نصراني يترجم لك الغيبيات أو ما وراء المحسوس مما عند أرسطو وأفلاطون أو غيرهم؟ لا شك أنه سيكون بنفس لغته ومعتقده. فحدثت الطامة الكبرى وتبلبلت أذهان الناس، وأصبح من يعرف هذه المترجمات ينظر له على أنه الإنسان المتطور، الإنسان المتقدم، الإنسان المتحضر. فأصبحوا يرددون، وهي كما ذكر ابن خلدون هي فتنة الغالب والمغلوب المعروضة عبر قرون التاريخ. فأخذوا البعض من هؤلاء يرددون هذه الكلمات وفتنوا بها، فنشأ أو ولد خداج جديد يقوم على فكرة التقريب بين الدين الإسلامي وبين تلك الفلسفة والمنطق، سمي بعلم الكلام. فهو دراسة قضايا العقيدة من منظور الفلسفة، وأوجد قضايا خطرة. أبرز فتنة لعلم الكلام هو ما نحن بصدده من الأسبوع الماضي، وهو التأويل. فخرجت المبتدعة بتأويلاتها، وخرجت الباطنية بتأويلاتها، وخرجت الجهمية، وخرجت المعتزلة، وكل صب بدلوه وأدلى في هذا الأمر. فحين نقول إن الترجمة أمر يحتاجه المسلمون، الآن تصور في عصرنا الحاضر نحن نحتاج إلى الترجمة. المسلمون في فقر من علوم، لكن عندهم غنى وعندهم ما يستطيعون يصدرون للعالم من علم هذا الدين وهذه العقيدة وهذا الكتاب وهذه السنة بما يهدون به العالم إلى صراط الله المستقيم. فإذا تولى الترجمة رجال الأمناء وفي المجالات العلمية البحثة التي يحتاجها المسلمون، وصيغت صياغة من أناس يتقنون اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها، لا لما كان في الأمر محدود، بل هذا أمر قد يصل لبعض الأمور إلى الوجوب، إلى الوجوب، خاصة ممن تمكنوا وممن تعلموا وممن أتقنوا اللغة الأجنبية وعندهم أيضا ألمام باللغة العربية الصحيحة وتراكيبها، أن يترجموا لأبناء أمتهم ما يحتاجون إليه من علوم الآخرين. هذا الأمر أيها الأحبة، درس التأويل الذي نحن بصدده، هو الثمرة العفنة التي سلطت على رقاب النصوص الشرعية وردت بها الأحاديث الصحيحة وحرف بها معاني الآيات القرآنية، واتهم فيها السابقون الأولون وهم خير الأمة قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما تعلمون في درس الأسبوع الماضي أن أرباب علم الكلام يرون أن القرون الثلاثة الأولى أنهم بمنزلة الأميين الذين يرددون كلاما ويهرثون بما لا يعرفون. فهو استدراك على الله واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخطئة للأجيال المفضلة وهي أجيال الصحابة وتابعيهم وأئمة المسلمين. فجاء هذا التأويل من منهجية ابن القيم تبعا لمنهجية شيخه ابن تيمية رحمة الله على الجميع، هو بسط ما كان حقا وما كان باطلا. فتكلمنا في الأسبوع الماضي عن أن التأويل قد يراد به معنى الحق، وبين ما هو هذا المعنى في اصطلاح سلف الأمة، وقال إن التأويل يطلق ويراد به ها من يعطينا جواب؟ نعم، لا أريد المعنى الاصطلاحي بدون المعنى اللغوي، البيان والتفسير. ويطلق ويراد به إيش؟ ها الحقيقة التي يقول إليها الكلام. ويطلق التأويل ويراد به إيش؟ العلة الغائية لفعل الشيء. بدأ الشيخ الآن رحمة الله عليه يكشف عوار التأويل الباطل. والتأويل الباطل أيها الإخوة هو صرف اللفظ من معناه الذي وجد له هذا اللفظ إلى معنى آخر. هذا هو ميدان المعركة بين أهل السنة وبين الطوائف الضالة. في طبيعة الحال قبل أن نبدأ في الدرس يكفي الأشير إلى ما أخذنا في الدرس السابق من أسماء أولئك الرجال الذين خاضوا في هذا البحر المتلاطم وحذروا في أخريات حياتهم. وإن من الكلام الثمين الذي يرى في هذا كلمة الإمام أبو يوسف رحمه الله، ويا ليت متعصبة الأحناف الذين يعظون بالنواجذ على علم الكلام اليوم يسمعون لكلمة أبي يوسف يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق. ويا ليت متعصبة الشافعية ينتبهون لكلمة الشافعي لما قال رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. أما في حياتنا المعاصرة أيها الإخوة فأحكي لكم أن شيخا من مشايخنا الكبار وكان أزهريا ومن كبار علماء الأزهر هو الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه. هذا الرجل درس الفلسفة ودرس المنطق ودرسها سنوات، ولما تقدمت به السن جاء في أخريات حياته إلى جامعة المقرى ووفقه الله للإطلاع على كتب أهل السنة والجماعة، فما رأيت في حياتي دمعة سريعة كدمعة هذا الرجل. كان رحمه الله كثير الصيام، كثير تلاوة القرآن، كثير البكاء والصياح والعويل على أيام سلفت مع الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. وكان يحذر طلابه في الدراسات العليا أن ينزلقوا إلى هذا المنزلق، وأن يبين أن الجريمة التي صبت عليهم في دراستهم في الأزهر، وقد أشرت إلى بعضها لما قلت لكم أن أحدهم قال جلسنا سنة كاملة في الدراسات العليا ونحن ندرس قضية منطقية اسمها حقائق الأشياء ثابتة والعلم فيها متحقق والجدل فيها صفصفة. سنة كاملة تمضي من عمر الإنسان في كلام لا يثمن ولا يسمن ولا يغني من جوع. فكان سليمان الدنيا دكتور سليمان الدنيا رحمة الله عليه يبكي بكاء شديدا جدا على سالف العهد وعلى سالف التدريس، وكان يحذر من علم الكلام وأنه يجب على كل مستطيع أن ينشر منهج أهل السنة والجماعة في الأمة ليردوهم إلى منهج الكتاب والسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد ختم له بختام طيب، فإنه كما تعلمون الأعمال بالخواتيم والتوبة تجب ما قبلها. أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله سيدخل الآن في صفحة 28 من النسخة المحققة لتحقيق الدكتور الحسن العلوي. قال رحمه الله: والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول. أضف كلمة الأول بعد بوضعه. أنا لما قارنت سبحان الله يا أخوة مع ثنائي الكبير على هذه الرسالة وعلى الجهد المبذول بها، لكن يأبى الله أن تكون العصمة إلا لمن عصمه سبحانه وتعالى. فما في عمل البشري أسلم من، فمر علي في درس الليل يمكن 3 أو 4 استدراكات لما قابلتها بنسخة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله. فكلمة الأول أضيفوها بعد كلمة بوضعه يشير الكلام. والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه، بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا شيء لا يعرف بشيء من لغة العرب البتة. أيها الأحبة، لما قابل أهل الكلام المذموم وأهل البدعة النصوص التي فيها ما يخالف منهجهم سلطوا سيف التأويل عليها. هذا حديث ثابت صحيح في صحيح الإمام البخاري عن جهنم أنها لا تزال تأخذ ما يودع فيها حتى يضع ربنا تبارك وتعالى عليها قدمه. وكلمة القدم والرجل كلمتان متوازفتان لمعنى، إذا أطلق واحد إذا أطلق على الله فلله ما يليق بجلاله، وإذا أطلق على البشر فهي القدم المعروفة التي يعرفها كل بشر. استوحش أهل البدعة من إطلاق لفظ القدم أو الرجل على الله فسلطوا التأويل على هذا النص، ولاحظ النص في الصحيح، فقالوا إن معنى القدم المجموعة من الناس، يعني انظر إلى قدم كذا يعني مجموعة من الناس، أمر لا يقبله عقل. وهل سمعتم أن كلمة القدم تطلق على مجموعة من الناس؟ أو هل وجد في لسان العرب ما يدل على هذا إطلاقا؟ لماذا الشيخ ابن القيم رحمه الله أو الإمام ابن القيم دائما يردنا إلى لغة العرب ويناقش هذه القضايا؟ لأنه كما تعلمون هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويكمن إعجازه وتحديه في أنه خاطب العرب بلغتهم وبالأساليب التي يعرفونها، وهنا يكمن التحدي. فلو أن الله خاطبهم بأمر لا يعرفونه لقالوا كيف تتحدانا بشيء ما نعرفه؟ التحدي أن تأتي بشيء أتقنه وأعرفه فتتحدانا ونعطي المهلة، لكن إذا جئت بأمر أنا ما أعرفه كيف تتحدانا به؟ فلو أن العرب الذين بعد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون معاني القرآن الكريم لما حصل التحدي، ولكان تحديهم ضرب من الخيال. ولكن يعلم كل إنسان منصف وكل من له ذرة عقل أنه صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ ابن حسن الندوي قد بعثه الله في أمة بلغت الذروة بين الأمم في الفصاحة والبيان. ما يعرف في أمم الأرض أمة بلغت في الفصاحة والبيان ما بلغت الأمة العربية الخاصة العصر الذي قرأ فيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد وصلوا القمة في هذا الأمر. فجاء الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم بعشر فعجزوا، ثم بسورة فعجزوا، وأذهلهم. حتى إنكم تعلمون أن العرب مع أنهم أمة الشعر والأدب خفت الشعر في عهد النبوة عند العرب لأن القرآن بهرهم، بهرهم وشد وأذهب لبهم، وأصبح هذا القرآن الذي يسمعون كل من أسلم يتلوه يتناقلون بينهم بأمر سموه السحر وسموه ما هو سحر إلى آخر ما تعرفون من حوارات بهذا. إذن هذا القرآن أيها الإخوة نزل بلسان عربي مبين. فهل لما نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين هل العرب الأقحاح الذين شاهدوا الوحي والتنزيل عرض في لغتهم أن القدم يطلق على مجموعة من الناس، بيننا وبين هؤلاء المبتدعة التحدي. وها هي قواميس اللغة، وها هي المعاجم موجودة، نقلت كل صغيرة وكبيرة من لغة العرب، ولم تبقي شاردة ولا واردة في هذا إلا دونت. لم يعرف أبدا أن القدم يطلق على مجموعة من الناس، فهذا من التأويل الباطل. قال الذي أن هذا التأويل لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول، أي ما يقصد بوضعه الأول، أي في اللسان العربي الصحيح. أما لما اختلفت الألسنة ودخلت العجمة ومن أواخر القرن الثاني، ما عاد يصبح هناك احتجاج باللغة للمعاصرين، وإنما الاحتجاج باللغة للمتقدمين. فهذا نص صحيح أولوه بأن القدم ليه؟ لماذا فعلوا هذا؟ قال كيف تطلق على الله قدم؟ إذا أطلقنا على الله قدم، طيب أجل قدم الله مثل قدمي، إذا الله مثل خلقه، إذا هذه مصيبة. كيف هذا؟ ما يرجع للفهم المستقيم؟ الصفات كما قد قلنا وكررنا ثلاث مرات، ثلاث أقسام، قسم يطلق على الله وعلى خلقه مثل هذه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، ولا يقتضي اشتراكه في اسم عام أن يكون هذا مثل هذا، بل لله ما يليق به والمخلوق ما يليق به. ومن هذا هذا النقص، فلله قدم. يأتي مبتدع آخر يقول كيف تقولون أن الله يضع قدم إذا والنار تحرق؟ شوف لاحظوا أيها الإخوة، كل فكر هؤلاء يدور على ما يليق بالمخلوق. النار اللي تحرق قدم نار من؟ أو القدم الذي ينحرق بالنار من القدم؟ قدم المخلوق. لكن الذي خلق النار وخلق الجنة وخلق كل شيء، هل يقاس بخلقه من النار تحرقها وما تحرق؟ تعالى الله، أنا هذا الفهم السقيم. قال انتقل إلى المعنى الثاني من المعاني الباطلة للتأويل. قال ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة. هذا الموضوع سيأتينا بعد قليل، لكن أنا أشرحها الآن حتى إذا مرنا عليه بعد قليل إلا أن تتجاوز. انتبهوا معي أيها الإخوة، عندنا ضابط من ضوابط أهل السنة والجماعة، أرجو أن لا يغيب هذا الضابط عن طلبة العلم. إن من منهجية أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها البعض. هذا أمر لا بد أن ينتبه طالب العلم، سواء في عرض العقيدة على الناس أو في الدفاع عنها، لأن أهل الباطل قد يلقون عليك شبهة ثم يستشهدون درس ثم لا تجد ما يسعفك في الرد عليه. ونأخذ على هذا مثال اليد. اليد وردت في اللغة العربية وفي الوحي بصيغة المفرد وبصيغة المثنى وبصيغة الجمع. فأما صيغة المفرد فمثل قوله تبارك وتعالى بيده الملك، ومثل قولك بيدك الخير. وأما صيغة المثنى فمثل قوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، هنا صيغة إيش؟ مثنى. وقوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي يمين، كلتا من أي صيغ؟ صيغ المثنى. فقال وكلتا يدي يمين. ووردت اليد بصيغة الجمع في مثل قوله تبارك وتعالى مما حملت أيدينا. فنحن أمام ثلاث صيغ، مفرد مثنى جمع. أما المبتدعة فيأخذون من النصوص ما يشهد لبدعتهم، ويغفلون أو يحجبون النصوص الأخرى لألا ترد عليه. فقالوا تعالى أنتم تشنعون عليه، ما هو تفسير اليد عند المخالفون لأهل السنة؟ قالوا إما النعمة وإما القدرة، تطلق النعمة. طيب أنت تجحدون هذا وتشنعون علينا، تعالوا إلى لغة العرب، أقول لوالدي علي يد، يعني إيش؟ قدرة. وإن قلت نعمة أيضا يصح، فلان له عندي يد أو له علي أيادي جمع، إن قلت بمعنى نعم ومعارف وجمال صحيح هذا الكلام. إذا أنتم تشنعون علينا التأويل وأنتم تجدون في لسان العرب اللي جابه القرآن ما يشهد لنا، إذا أنتم أهل السنة أنتم المخطئون وأنتم اللي ما تعرفون. قال لهم أهل السنة: اليد التي وردت في الصيغ الثلاث نجمع الصيغ كلها ونأتي بالنصوص كلها، فإن هذا الوحي وحي الله، يستحيل أن يكون في وحيه أي تعارض أو تناقض. فنبدأ بالمفرد. المفرد يطلق ويراد به اليد الحقيقية، ويطلق اليد في المفرد بمعنى القدرة صح، وتطلق بمعنى النعمة صح. رقم 2 الجمع. الجمع تقول أيادي فتقصد بها الأيادي الحقيقية، ويطلق الأيادي بمعنى النعم وهذا صحيح، وتطلق من باب التعظيم وهذا سائغ في جانب المخلوق وفي جانب الخالق. ففي جانب المخلوق تصنع ملك من الملوك أو رئيس يقول نحن فلان أمرنا بكذا، صيغة إيش؟ جمع، وهذه من مقتضيات التعظيم. وفي جانب الله وهو سبحانه وتعالى أهل التعظيم والثراء والمجد يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخره. تطلق هنا ويراد بها إيش؟ التعظيم. لكن نحن أهل السنة والجماعة نحجركم أيها المخالفون بصيغة المثنى، فإن صيغة المثنى المثنى في لغة العرب عدد لا يتجاوز عدد أفراده. فإذا قلت رأيت رجلين ما تقول واحد يصبحون واحد ولا يصبحون عشرة، لا يعني اثنين. وإذا قلت اشتريت قلمين ما أحد يقول اشتريت ثلاثة ولا واحد، لا، هي المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فحين تستشهدون يوم تأويون صفة الله في اليد بالمبرك، لماذا سكتم على المثنى؟ المثنى عدد حقيقي محصور لا يتجاوز عن أفراده. فخلونا نجرب معكم ما دام قلت أن اليد بمعنى القدرة. حين يقول الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الله له قدرتين، خلق آدم بقدرة وخلق غيره بقدرة، هل يقبل من له ذرة عقل هذا الكلام؟ ما يمكن. الله له قدرتين، قدرة كبرى قدرة صغرى، هل هذا لا يقبل بالله تبارك وتعالى؟ أمر لا يليق. إذا فسرت الأيدي هنا بأن إيش؟ بيدي بإيش؟ بقدرتين. أمر آخر، نحن مخلوقون بقدرة من يقوم ولا حد عنده شك. طيب نحن كلنا مخلوقون بقدرة الله. طيب إذا كلنا مخلوقون بقدرة الله، ما هي الخصوصية لأبونا آدم؟ آدم مخلوق بقدرة الله، نحن مخلوق بقدرة الله، وإيش الخصوصية لأبونا آدم عليه السلام؟ إذا فسر لي بقدرة، إن كان معنى ما منعك، وهي خاطب لي، ما منعك السلم خلقت بيدي أنها قدرة، فآدم مخلوق بقدرة الله ونحن مخلوقون بقدرة. فهل هناك ميزة لآدم عنا؟ هل هذا الفهم؟ لا. فإنما الواقع الصحيح أنكم تعلمون، وهذا وارد في حديث صحيح، أن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. حالك ما أقبل جلال سبحانه وتعالى. فلما يقول تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دلت على أن لله صفة اليدين الحقيقيتين اللائقتين بجلاله ليست كأيد البشر وليست عشرة وليست واحدة. ولما قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، لأن صفة الشمال فيها ما يشير إلى النقص، والله منزه عن العيوب والنقص، فسميت في الحديث الآخر والأخرى. وهنا في هذا الحديث قال وكلتا يديه يمين حتى لا يشم أي نقص يطلق على الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. فدل على أن لله يدين حقيقية لائقتان بجلاله تبارك وتعالى ليست كأيدينا، وأنه سبحانه وتعالى حين قال هذا الكلام فهو على حقيقته وأن من التحريف وتحريف الكلم عن مواضعه تفسير هذه الأيدي بالقدرة. لا يجوز هذا أبدا. فإن استشهد غيرنا بالمفرد فقد بينا وسيرد الآن كلمة قيمة بعد قليل، إنه لا يلزم من اللفظ إذا أطلق في بعض معانيه على تركيب أن يشمل هذا كل التركيب كما سيرد بعد قليل. قال الثالث من التأويل الباطل: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله بغير ذلك السياق، كتأويل قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هو الآن سيقول كلامهم بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. وكتأويل قوله: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحرا ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. حطوا خط تحت العبارة الأخيرة: وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. من تأويلات الأشاعرة رفض ورد الصفات الفعلية التي أطلقها الله تبارك وتعالى على نفسه، مثل الاستواء ومثل النزول ومثل الإتيان. هذه آية أمام كل من له ذرة عقل يعقل كلام الله. الإتيان اللي كان في الآية: هل ينظر إلا أتى فيهم من؟ أول من؟ الملائكة. أو يأتي من؟ ربك. أو يأتي بعض آيات ربك. إذن عندنا ثلاثة إتيانات: إتيان الملائكة، إتيان الرب، إتيان آيات الله. فقالوا: لا، المراد أمره. الله يقول يأتي ويقول لا ليجي أمرك. مثلها لما جاءوا إلى أحاديث الرؤية، وأحاديث الرؤية بالمناسبة يا إخوة بلغت حد التواتر، لأن سيمر معنا قضية كبرى في المختصر وهي قضية رد أحاديث الأحاد. فحديث الرؤية لعلمكم بلغت حد التواتر، وقد جمعها الإمام الدارقطني في مصنف ممتاز جدا وهو مطبوع ومحقق ويباع في الأسواق. أحاديث الرؤية يا أيها الإخوة ما هي قرة عيون الموحدين والمؤمنين؟ أعظم أمنية للمؤمنين وشي؟ رؤية الله. بل قد ورد، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أصحاب الرؤية يوم القيامة، أن المؤمنين حين يرون الله يوم القيامة ينسون ما هم فيه من النعيم والأكل والشرب والحور والقصور، يصابون بنعمة وبسرور حين يرون الله ينسيهم كل نعيم كان يترعون فيه. ليس هناك أعظم لذة تمر على المؤمنين في الجنة مثل لذة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. ونعود بالله من الشقاء. برزت الخوارج والمعتزلة والمبتدعة في رفض حديث الرؤية في آياتها، فقليل أن من جحد رؤية الله يحرمه الله منها يوم القيامة إلا أن يتوب ويرجع إلى ملة المسلمين وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن الخوارج المنكرون لها إلى الآن الإباضية، حتى أذكر أنه في سنة من السنوات كانوا يزعون أشرطة في الحرم وفي غيره في هذا الموضوعات، ويتهجمون ويتهكمون على من يثبت رؤية الله تبارك وتعالى. والمعتزلة عندهم من السخافات التي سبق تذكرون مرت معنا في التجمهورية أنهم لا يرون الرؤية أن تكون إلا لما هو جسم. إذن فإذا أثبتنا الرؤية فمعنى هذا أن الله جسم، والله يقول والله منزه عن الجسمية، إذن فلا نثبت له الرؤية. قال له ابن تيمية: ما دام إن علتكم هي الجسمية وإذا لم في الرؤية، إذن فقد وصفتم الله بأنه عدم، لأن المعدوم هو الذي لا يرى. أيها الأحبة، مسألة الرؤية، ماذا أطلق المبتدعة؟ طبعا بالمناسبة حتى نصف غيرنا، الأشاعرة مثبتون للرؤية، وهذا من عجائب تناقضاتهم. الأشاعرة يثبتون صفة الرؤية، لا يا أشاعرة، قال والله يقول في القرآن وتقول ما شاء الله تعلم، فممكن أن تقول الله قالها. طيب وين الآيات الأخرى الذي غضب الله عليه واستوى والرحمن على العرش استوى ينزل ربنا للضماء الدنيا؟ الآيات الأخرى قلنا نزيد توحيد الأسماء والصفات، وأنا كيف تأمرها لما جيت عند الرؤيا أثبتها؟ هذا من التناقض. فهم في الرؤيا موافقون لأهل السنة، يثبتون الرؤية. لا ذلك النصوص الشرعية شهدت بها، لكن النصوص الشرعية ما شهدت بغيرها. قال المبتدعة من الخوارج والجهمية والمعتزلة: أي آية فيها نظر فهو بمعنى الانتظار، وهذا تلبيس واستتار يستتر به المضلون حين يستشهدون ببعض النصوص ويردون بعض. فإن نظر أيها الأحبة إذا عديت بإلى لا تحمل إلا على الرؤية الباصرة البصرية. إذا قلت نظرت إلى كما، لا تحمل إلا على الرؤية الحقيقية. من أين أستشهد؟ أستشهد كما سينكر الشيخ رحمه الله في مثل قوله تبارك وتعالى: انظروا إلى مقتبس من نوركم أو فناظرة بما يرجع المرسلون، ولا في معنى منتظرة. فأخذوا من النص ما يشهد لهم وردوا النصوص الأخرى، بينما يجزم من له إلمام بلغة العرب أن نظر إذا عديت بإلى فلا تحمل إلا على الباصرة أو على البصرية. وهذا يكشف لك ما قد ذكرناه في درس التدمرية، أن الجهل بلغة العرب مزلة أقدام وأفهام في باب الاعتقاد. شوف لما يفسر النظر بالانتظار ولا يفرق بين النصوص التي طرقت هذا، مثل ما سيرد معنا أيضا في قضية الاستواء، إذا قيل استوى كذا أو قيل استوى على كذا، ومثل الجهل بمعاني حرف في وبمعاني حرف على وهي من حروف الجر، كيف أن هذا يؤدي إلى مزالق في باب الاعتقاد، لأنه يترتب على تفسير لآيات الله على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ردوا هذا الحديث، وهو من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وكما قلت لكم من أحاديث الرؤية أحاديث متواترة: ترون ربكم كما ترون القبر صحوا ليس دونه سحاب. هذا نص يدل على إيش؟ على تأكيد الرؤية. ثم يقول: وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. إذن كل مؤمن موحد دخل الجنة فسيرى الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. وتعلمون أنهم يرونه كلهم يوم القيامة، ومع أنهم يرونه لا يمكن أن يحيطون به. ليش لا يمكن أن يحيطون به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، لكمال عظمته. فإذا كانت سماواته وأرضه كلها ليست بالنسبة له إلا كحلقة في أرض الثلاث أو كذرة في كف أحدكم، فكيف تكون ذاته تبارك وتعالى؟ ما يمكن للعقل البشري أن يتصور، ما يمكن. ولهذا قال أهل العلم إن معنى لا تدركه مو معنى لا ترى، لا، معنى لا تدركه أي لا تحيط به، فهي تراه لكن لما رأته ما استطاعت أن تحيط به. قال الشيخ رحمه الله: فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها. ايش قصد بما يخالف حقيقتها؟ فسرها بأن الرؤية بمعنى الانتظار، هذا كذب. ثم قال هذه الكلمة الرائعة: وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. يعني لاحظوا أيها الإخوة، كل ما مر معنا التأويل من تأويلاتهم لا يفسر الذي أنه استدراك على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يا ربي أنت قلت كذا لكن الصواب كذا. وأذكر أن أحد الأشقياء من متعصبة الأشاعرة وقد هلك من المعاصرين، كان يحمل دكتوراه، يقول: إن الفكر الأشعري هو الذي أنقذ العلم الإلهي. وهذا دكتور وله حنه رنة في عالم التأليف وفي عالم الشهرة، لكن يبلغ من الوقاحة إلى أن يقول: الفكر الأشعري هو الذي أنقذ العلم الإلهي. فنعوذ بالله من الضلال المبين. قال الشيخ رحمه الله: الرابع من أنواع التأويل الباطل ما لم يؤنف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن أنف بالاصطلاح الحادث. وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤنف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى: فلما أفل بالحركة، وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته، ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة. هذا أيضا من التأويلات الباطلة، أن الأفول بمعنى إيش؟ الحركة. وكذلك قال: وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة. ثم قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. وكتأويل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، بأن المعنى أقبل على خلق العرش. لا، هذا أيضا من التأويلات الباطلة، أن استوى على العرش بمعنى إيش؟ أقبل على خلق العرش. فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم، ولا يقال لمن أقبل على الرحل صحح صحيح يا جنبين يا شيخ أحمد، ولا يقال لمن أقبل على الرحل، مكتوب عندكم إيش؟ على الرجل، غلط، شيل النقطة. لا يقال لمن أقبل على الرحل استوى عليه، ولا لمن أقبل على حمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. مكتوب عندكم: لو لم يكن، أضيف حرف واو، ولو لم، و لو لم يكن منها، أضيف حرف الواو بعد كلمة تعالى. ولو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه، فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. أيها الأحبة، قضية الاستواء وردت في اللغة العربية بأربعة معاني. الاستواء ورد في اللغة العربية الصحيحة بأربعة معاني. استوى تأتي بمعنى قصد، هذا المعنى الأول، واستوى تأتي بمعنى استقر، هذا المعنى الثاني، وتأتي استوى في المعنى الثالث بمعنى على، وتأتي في المعنى الرابع بمعنى ارتفع. قضية الاستواء وهو من الصفات الفعلية الثابتة لربنا تبارك وتعالى هي من أكثر، إن لم تكن أكثر الصفات تعرضت إلى الإبطال في محاولة هؤلاء المستدركون على الله وعلى كلام رسول صلى الله عليه وسلم. وأذكرني دائما لما كنت في الجامعة وكان من الأقدار أن يأتي أحيانا موسم رمضان وحنا في التدمرية، فقلت أقول للطلاب أنا أعطيكم الآن مثال واقعي. الناس، ولا طبعا كل الناس يذهبون للمساجد، لكن أتكلم عن الحرم بحكم الناس في مكة وبحكم كثرة الناس. تأملوا أيها الأحبة، اثنين من المسلمين ركبوا سيارة واحدة، وين تبغون؟ قالوا الحرم. إذا الهدف إيش؟ واحد. ووصلوا الحرم ونيتهم كلهم طلب ما عند الله، وصلوا خلف إمام واحد، فلما قرأ في سورة طه الرحمن على العرش استوى، حدث الافتراق في الاعتقاد. فكلهم هم جوار بعضهم، لو تخيلها كذا حتى تضبط المثال، هم كلهم جوار بعض ونزلوا بسيارة واحدة وخلف إمام واحد، سيخرج واحد منهم بأوزار كالجبال وسيخرج آخر بأجور كالجبال. هنا يبين لك خطورة الأمر. فواحد منهم على من هذا المبتدعة أن استوى لا يطلق على الله، وإنما هي بمعنى استولى كما سارد. فهذا حك في نفسه وهو يسمع الإمام يقرأ أن المعنى الحق لهذه الآية هو الاستيلاء، فهذا استدرك على الله كأنه يقول يا ربي أنت أخطأت، المفروض ممكن تكون استغلى، لأن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا لنتدبره ونؤمن به ونعمل ذاته. فإذا وقر في نفسه وأيقن أن الحق هو في كلمة استولى، فقد نصب نفسه مستدركا على الله، وأن المفروض أن يزاد على الألف المقصورة الآن حتى تقرأ استولى. الثاني، على منهج أهل السنة يؤمن بما قال الله وقال رسوله على ما أراد الله، فآمن أن لله استوى أن يليق بجلاله، لأن الذي ليس كمثله شيء ذاته ليس كمثله شيء صفاته، والصفة تتبع الموصوف وتدور معه وجدا وعدما، فآمن بما ذكر الله على مراد الله، فهذا خرج بأجر عظيم وبإيمان كبير. فانظروا إلى خطورة الأمر أيها الأحبة. هذا المثل لما تتغير في مثل هذا الأمر تدرك كيف أن، شوف لما ضربت لك مثلا كلهم سواء، كلهم يريدون الأجر، كلهم كذا، لكن ما كل من قصد هذا وفق له، وإنما وفق له من اتبع ما قال الله وما قال رسوله وسلم لله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول الشيخ الاستواء فسروا بأن الله لما خلق السماوات والأرض قصد إلى خلق إيش؟ العرش. طيب هذا تكذيب لنص صحيح. إيش النص الصحيح؟ قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. إذا العرش كان قبل خلق السماوات والأرض ولا ما كان؟ كان. فكيف تقلب المسائل وتقول إن الله لما خلق السماوات والأرض قصد إلى خلق العرش؟ العرش مخلوق من قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. قال فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. يكفي في هذا أنه بطلان لأنه تكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيمر معنا ما يتعلق بالاستواء معناها فتأتي إن شاء الله. قال الخامس ما أنف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول على هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله ما منعك أن تصب لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يقصد إيش لك يد إيش نعمة وفضل. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خاصة خاصة بها صدي آدم دون بشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر فاصلحوا لذلك. هذا اللي قلت لكم الذي على قبله بعد قليل، ما أقرأ الآن يضع تحت خط. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. اليد كما شرحنا قبل قليل مع الشاعر الرقاق أحمد تجاوزناها، شرحناها بمعنى المفرد والمثنى والجمع، وعرفنا أن النعمة أو القدرة تأتي في إيش صيغة المفرد وصيغة الجمع. النعم تأتي في صيغة الجمع مثل ما تأتي المفرد، لكن الجمع ما يأتي في صفة إيش القدرة. قال الشيخ لا يلزم أن إطلاق اللفظ في تركيب ما صالح لسحبه على كل التراكيب، يعني كأنه يريد أن يقول إيش، يقول لا تحرفون اللسان العربي المبين عن وضعه. أنتم تلاحظون يا أخوة أن من إعجاز هذا الكتاب العزيز أن حرفا واحدا يغير المعنى، ما هو فقط حرف، حركة واحدة. الله يقول عن الليل والليل إيش إذ ولا إذا أدبر، والليل إذا أدبر، والصبح إيش هاي شفت اللي عكسته فيه إذا وفيه إذ، الفرق فيها هو فرق بين شيء مضى وبين شيء إيش مستقبل. كذلك الحركة، لما تتغير حركة مثل القصة اللي تروى أن أحد الناس كان يطوف فسمع رجل يقرأ في الحرم أن الله بريء من المشركين ورسوله، فصاح وفزع وقال لا يمكن يكون هذا كلام الله، لأن هذا الفتح كأنه يقول الله تبرأ من المشركين وتبرأ من الرسول، بينما هي بالضم، فيصير معناها الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. هذه الدقة أيها الإخوة، هذا الإعجاز لما يأتي هؤلاء المبتدعة فيحرفون الكلمة عن مواضعه. هنا تعرف لأنه ينشأ سؤال أو قد يقول قائل لماذا شدة ابن القيم وابن تيمية وهذه المدرسة المباركة، لماذا هذه الشدة على المخالفين له؟ ليش يعني؟ لأن الأمر يا إخوة ما هو قضية انتصار للنفس ولا قضية فلان وفلان، لا، القضية أن فيه مساس بالأمر الذي لا يجوز لمس، وهو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصديق الأمة رضي الله عنه في أمر التفسير، في أمر التفسير يا أخوان، لما سئل عن أي سلام يجب معناها فقال لماذا؟ قال أي سماء تضلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الصديق الأخوة الذي لو نزل إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. الصديق الذي صرح القرآن بصحبته نفسا ثاني اثنين إلى مفغار. الرجل الذي سبق الأمة في كل فضيلة رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فيقال لهؤلاء المبتدعة: كيف تقولون على الله وفي الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأذن به الله؟ وكيف يتجرأ أحيانا طلبة العلم علشان لا يوصف بأنه جاهل ولا لا يوصف بأنه إذا سمع أي آية ولا هذا فسرها وهو لم يعرف معناها ولم يرجع إلى نفسه؟ يا أخي ما يمنعك أن تقول ما أعلم. الإمام مالك رحمه الله بالمناسبة ضرب له رجل أكباد الإبل لمدة شهر وحضر معه 70 مسألة وبدأ يسأل واحدة وراء واحدة واحد فلم يجب على الإمام مالك على 16 مسألة. قال: لا ما أعلم كيفك، أنا لي شهر أنا أمشي الليل والنهار والحر والقر، لا يجب على السبيل. قال: تنتلتك أمك، أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح بهم بأعلى صوتك وقل: مالك بن أنس جاهل لا يعرف شيئا. شف إمام وعالم المدينة يقول هذا، بينما بعض المتعالمين البعض يعني يرى أن في أنفه إنه إذا قال لا أدري. يا أخي قل لا أدري، وخلي الناس يقول لك ما تدري، وخلي الناس يقول لك جاهل، ولا تلقى الله في أوزار لا تطيقها الجبال. وهل يرضى أو هل يستطيع كل إنسان أن يجيب على كل ما سمع مهما بلغ في العلم؟ لا يمكن أبدا. يمكن تذكروا قصة البراشر الفطرسية، قصة موسى والخضر عليه السلام، لما أراد الله أن يعلم موسى عليه السلام أن فيه غيرك يعلم شيء لا تعلمه أنت، وهو كريم الرحمن، وهو كريم الرحمن عليه وعلى الذين أصلوا الصلاة وأتموا التسليم. قال الشيخ: فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب، مثل ما قلنا قبل قليل بقضية اليد، لما تطرق اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة في سكة المفرد تقوم أن تسحب على نصوص الآيات، كيف تقول في ما منعك هذا نصوص ما خرقت اليدية وفي قوله وكلتا يديه يمين؟ لا تحمل في المثنى إلا على اليد الحقيقية اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى. قال: وكذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه النظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. شوف دقة ابن القيم رحمه الله. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية وإن كان النظر بمعنى الانتظار. لاحظ جاب نفس الآخر هي لا يلزم الإطلاق في معنى أن يسحب على كل المعاني، وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله إيش انظرونا نقتبس من نوركم، إيش معنى انظرونا؟ انتظرونا. وقوله فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني منتظرة بما يرجع. ومثل هذا قول الجهمي المنبس، لا خلنا قبل الجهمي ننهي الكلام عن الرؤية. لأدلة الإباضية المعاصرة والجهمية المعاصرة والقديمة والمعتزلة وغيرهم من الضلال في إنكار الرؤية، يقول تنكرون علينا هذا القرآن بيننا وبينكم. وبالمناسبة دائما يفرحون بهذا ويكثرون غيره. قال: شوف الله يقول فناظرة بما يرجع الوجه، فناظرة ولا زعل منتظرة، فكل نص ورد في هذا هو زعل الانتظار. فهذا من الكذب وهذا من التدليس، لأن كما قلنا هذا جهل فاضح في لغة ولهذا تذكرون كذبة شيخ الإسلام في الدرس الماضي لما قال أنهم يعني هؤلاء جاءتهم مصيبتين أو ابتلوا بمصيبتين: فساد العقل والجهل بأمور الشرع. عقل فاسد وفكر سقيم وجهل فاضح بالشرع والوحي والتنزيل ولغة التي نزل بها. فلا نرى يا إخوة حين تقول نظرت إلى فلان، لا يقول من له ذرة عقل أنك تقول أنا أنتظر، إطلاقا، وإنما نظر بمعنى انتظر تأتي في سياق لا يكون فيه إله، لأن نظر إذا عدي بإله فلا يحمل إلا على البصر الحقيقي. فانظرون نقتبس من نوركم، نعم انتظر، لكن أعطى السياق حقه. ولهذا يريد أن يصل في كل ما ذكر من أمثلة إلى أن سياق الوحي يجب أن يبقى على ما هو عليه، وأن يفهم كل سياق بما دل عليه، ولا تنقل بعض المعاني إلى بعضها وتلبس الآيات بعض المعاني التي لا تحتدرها التراكيب لا في اللغة ولا في الوحي. يقول الشيخ: ومثل هذا قول الجهمي الملبس، إذا قرأ لك المشبه تراكم أنت مشبهة في عرف من؟ أبو زياد، أيوة في عرف الجهمية أنتم يا أهل السنة مشبهة. قال: ومثل هذا قول الجهمية الملبس، إذا قال لك المشبهة الرحمن على العرش استوى، فقل له لا قائل هنا. أي زين، لا متابعين الجهمي، فقل له العرش له عدة معاني والاستواء له خمسة معاني، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. فإن المشبه اللي يعني السني، فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. هنا بالمناسبة لا بد أيضا أن ننتبه إلى منهجية ابن القيم وغيره من علماء الأمة في عرض الشبهة ومناقشتها. هذا الكلام ترى أيضا ممن يقول، وعندكم إشارة له المحقق جزاه الله خير، يشير إلى ابن العربي المالكي في هذه القضية المعشعري. نعم هو في قضية آيات الأحكام له باع جيد، وكتاب آيات الأحكام كتاب جيد، لكن يا أخوان أيضا في باب الاعتقاد يجب أن ترمل عند ابن العربي لأن له تأويلات متعصبة. سيد الحسن، ابن حزم في بعض المواطن، وابن الجوزي، ابن الجوزي وهو من علماء الحنابلة يعني كتب كتابا من أسوأ الكتب على الإطلاق اللي هو سماه دفع شبه التشبيه، ونشر أحد الجهمية المعاصرين، ويفتخر لأن نشر هذا الكتاب علشان يضلل به أهل السنة. طيب ثم ماذا؟ يعني أنت ما عانت من علماء الأمة إلا ابن الجوزي، خلاص الأمة كلها وقعت لأن ابن الجوزي أخطأ في هذا. الآن عرض الشبهة يقول لك إن الجميع يسمونكم يا أهل السنة مشبهة لأنكم تثبتون لله ما أثبته لنفسه عن وجه الله بجلال الله، وضرب على هذا المثال بالاستواء، يقول ادخل على هذا المشبه وقل له العرش له عدة معاني والاستواء له خمسة معاني، فأي ذلك يراد؟ فإن هذا المشبه لم يحري جوابا. اسمع جواب ابن القيم والرد على هذا. فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى؟ فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعدى النص. إذن يا جبل مهز ريح على ما يقولون في المثل، لو كان ما تدعي حق هذا وسلمنا فرضا وجدلا أن هذا السني المشبه، والله إنه أولى بالحق منك، لأن على الأقل يقول أنا سلمت وأبعلت بما قال الله. لكن أنت أيها الضال الجهمي تقول أنا مستدرك على الله ومستدرك على محمد بن عبد الله، ففرق بين الأمرين. هذا يذكرني بأبيات الشافعي، ما أدري عاد الشيخ محمد وغيره: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان بأنني رفض، والثاني إن كان توهبا.